بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. قال: حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء، وحدثنا أحمد بن عثمان حدثنا شريح بن مسلمة قال: حدثني إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء رضي الله تعالى عنه لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، وكان رجال يخونون أنفسهم، فأنزل الله تعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بين في هذه الترجمة معنى قوله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. قيد الله عز وجل ذلك بالليل من الصيام، وتقدم أن الصيام فرض على أنحاء، فكان الصيام قبل أن يفرض رمضان كان يؤمر بصوم عاشوراء، ثم لما نزل تشريع صيام رمضان ترك الأمر بصيام عاشوراء، من شاء صام ومن شاء ترك. صيام رمضان كان على أنحاء، أول الأمر كما تقدم في الآية: وأن تصوموا خير لكم، فما ألزم أحد بأن يصوم، لكن أمر أن يفتدي، من يطيق فإنه يفتدي عن الصيام بالإطعام. وإن الله عز وجل في حال ثاني حتم صوم رمضان وأوجبه على المستطيع، وهو قوله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. شرع رمضان وكانوا يؤمرون ألا يقربوا النساء وألا يأكلوا ولا يشربوا إلا في مثل هذا الوقت بعد المغرب حتى ينام الواحد منهم، فإذا نام في الليل فإنه لا يحل له أن يقرب امرأته حتى ولو أفاق من الليل. فوقع من بعضهم رضي الله عنهم ما قال تعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، فوقع من بعضهم أنهم أصابوا نساءهم من الليل. وفي خبر الأنصاري رضي الله عنه أنه عمل في حرثه في نهاره كاملا، ثم أتى مجهدا فغلبته عينه فنام، فلما أفاق وإذا به بناء على الحكم الأول لا يحل له أن يأكل بعد أن قام من الليل، فبقي لا يأكل ولا يشرب في الليل، ثم من الغد صام، فلما أخذ من النهار ما أخذ أغشي عليه ولم يستطع أن يفيق، فأنزل الله عز وجل التخفيف، وصار بفضل الله عز وجل الليل كله موضع لأنواع الفطر كلها، ولا يقتصر، لا يقف الإنسان عن هذه المفطرات إلا بما سيأتي في الآية الأخرى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. فقوله: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، وقع من بعضهم كأبي وعمر رضي الله عنهما أن عاشروا النساء من الليل وليس من النهار، لكن من الليل، فخفف الله سبحانه وتعالى وله الحمد، خفف الله الحكم، فصار الليل كله موضعاً لأنواع المفطرات. نعم، وأنواع المفطرات التي تفطر في النهار، أما في الليل فلا تسمى مفطرات. نعم.
باب قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، إلى قوله: يتقون، والعاكف هو المقيم.
نعم، هذه الآية بيأتي لها إن شاء الله البيان أنها هي الحال الذي نسخ الله عز وجل به الحال الأول، وأن الأمر صار في شأن المفطرات، في شأن ما يتناوله المؤمن في الليل، له أن يتناول إلى أن يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود. قوله العاكف في بيان لقوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، العاكف المقيم. نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة عن حسين عن الشعبي عن عدي قال أخذ عدي عقالا أبيض وعقالا أسود حتى كان بعض الليل نظر فلم يستبينا، فلما أصبح قال يا رسول الله جعلت تحت وسادتي، قال إن وسادك إذا لعريض أن كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادتك.
حدثنا
قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن مطرف عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله ما الخيط الأبيض من الخيط الأسود؟ أهما الخيطان؟ قال إنك لعريض القفا إن أبصرت الخيطين. ثم قال لا بل هو سواد الليل وبياض النهار.
هذه الآية نزلت أول ما نزلت وليس فيها قوله تعالى من الفجر وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولم ينزل من الفجر، فصارت محتملة. فعدي رضي الله عنه وبعض الصحابة فهموا أن المراد بالخيط الخيط المعروف، فأخذ خيطا أبيض وخيطا أسود وصار يأكل طوال الليل، يعني صار يأكل حتى يتبين الخيط الأسود من الخيط الأبيض عند وسادته. لا شك أنه في هذه الحالة سيخرج النهار، إذا تبين بحيث يسفر ويتضح الخيط الأبيض من الخيط الأسود، هذا معناه أنه سيكون خرج النهار بلا شك. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الآية كما تقدم ليس فيها قوله تعالى من الفجر، فصار كلمة الخيط تحتمل، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سأله قال إن وسادك إذا لعريض، يعني الخيط الأبيض والخيط الأسود في المشرق كبيران جدا في موضعهما، في المشرق يبدو الخيط الأبيض والخيط الأسود، فيقول وسادك اللي تنام عليه سيكون عريضا كبيرا إذا كنت سيستوعب هذا الوساد الخيط الأبيض من الخيط الأسود في الأفق. ثم أخبره كما في الرواية الأخرى أن المراد بالخيطين هنا سواد الليل وبياض النهار، هذا هو المراد، المراد بالخيط الأبيض بياض النهار والخيط الأسود سواد النهار سواد الليل. نعم.
قال حدثنا ابن أبي مريم حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد قال وأنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم ينزل من الفجر، وكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود ولا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله بعده من الفجر فعلموا أن ما يعني الليل من النهار.
هذا هو السبب، أنهم فهموا من قوله تعالى الخيط الأبيض من الخيط الأسود الخيطين المعروفين، حتى أنزل الله تعالى قوله من الفجر، فتبين أن المراد بالخيط هنا الخيط المرتبط بالفجر وهو سواد الليل وبياض النهار كما تقدم في الرواية السابقة. وهل يؤمرون بالقضاء في مثل هذه الحال؟ يعني أولئك الذين من الصحابة رضي الله عنهم، هل يؤمرون بالقضاء؟ هذه مسألة. كان الشيخ رحمه الله عبد العزيز رحمة الله عليه يقول هم عملوا بما ظهر لهم من الدليل فلا يؤمرون بالقضاء، يقول بخلاف من بعدهم بعدما استقرت الشريعة، ولا سيما بعد نزول قوله تعالى من الفجر واتضح، فلو أنه أكل بناء على هذا الفهم حتى يسفر النهار هذا الإسفار، ففي هذه الحالة ينبغي له أن يعيد هذا اليوم الذي أفطره، لأنه في الواقع أفطر، وذلك اليوم الذي أكل فيه من رمضان لا يجوز له إلا أن يتمه، يلزمه الإتمام على كل حال، سواء قيل بصحة الصوم أو قيل بعدم صحته، لأن فهمه هذا في غير محله. لكن بعد أن استقر الأمر واتضح المراد بالخيط الأبيض من الخيط الأسود، لا يكون حال هذا الشخص مثل حال أولئك الذين تقدم الكلام عنهم أنه لم ينزل قوله تعالى من الفجر إلا بعد. نعم.
باب قوله تعالى وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله تعالى عنه قال: كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره، فأنزل الله: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها.
هذه عادة من عاداتهم في الجاهلية، كان واحد منهم إذا أحرم وأتى بيته لا يأتي البيت من الباب، وإنما يأتي البيت من القفا، عادة من عادات أهل الجاهلية. فأمرهم الله عز وجل بأن يأتوا البيوت من أبوابها، ونهاهم عن أن يؤتى البيت من الظهر، لأن هذا من خلاف السليم والذي ينبغي أن يكون، وإنما هي عادة من عادات أهل الجاهلية. وكان أهل الجاهلية تأسرهم عادات معينة يلتزمونها ويستمرون عليها جهلا منهم بالله، فهم أهل جاهلية كما سماهم الله عز وجل، فكانت مثل هذه التصرفات الدالة على جهلهم. فالواجب أن تؤتى البيوت من أبوابها، أن تدخل المدخل المعروف، لا أن تدخل بمثل هذه الطرق. نعم.
باب قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين.
بيّنت الآية المراد بالقتال في سبيل الله والغرض منه والهدف. قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، والمراد بالفتنة هنا في الآية المراد بها الشرك. هذا هو الأصل في الجهاد في سبيل الله، أن يكون الجهاد ماضيا إلى أن لا يكون في الأرض شرك، ولهذا فالجهاد ماضي لأن الشرك باقي. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي حتى لا يكون شرك، هذا المراد بالآية، هذا الفهم السوي والصحيح الآية. ويأتي أن هذا الرجل أو هذان الرجلان طلب من ابن عمر أن يدخل في قتال هو من القتال الذي كان زمن فتنة من الفتن، فبين لهم أن الآية لا تحمل هذا المحمل، وإنما المراد بها الفتنة المعروفة التي هي الشرك، كما نقل ذلك ابن جرير عن 8 من علماء السلف رضي الله عنهم أن المراد بالفتنة بالآية مراد الشرك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فالقتال يكون لهذا الغرض، أن يعلى كلام الله عز وجل وأن يزال الشرك. نعم.
حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير فقالا: إن الناس صنعوا وأنت ابن عمر وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فما يمنعك أن تخرج؟ فقال: يمنعني أن الله حرم دم أخي. فقال: ألم يقل الله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة؟ فقال: قاتلنا حتى لم تكن فتنة، وكان الدين لله، وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله.
نعم. هذان الرجلان في فترة ابن الزبير وقع قتال بين ابن الزبير رضي الله عنهما وبين الحجاج ابن يوسف. ومن أهل العلم ومنهم شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله من يرى أن الأمر استتم لابن الزبير، وأن إمرة المؤمنين قد انعقدت له، وأنه هو الذي على الصواب، وقتال الحجاج هو قتال الفئة الباغية. وهذا اختيار بعض أهل العلم، ومنهم من يقول: بل الزمن زمن فتنة، لأن الأمر لم يستقر. فجاء هذان الرجلان فقال لابن عمر رضي الله عنهما: إن الناس قد صنعوا، يعني قد صنعوا الذي رأيت. وفي بعض النسخ: إن الناس قد ضيعوا، يعني بسبب ما حدث من القلاقل والفتن، فما الذي يمنعك أن تخرج؟ قال: يمنعني أن الله عز وجل حرم دم أخي، لأن المتقاتلين من المسلمين جميعا. فاستدل عليه بالآية ووضعها هذا الموضع: ألم يقل الله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة؟ قال: قد فعلنا ذلك، وقاتلنا وأزال الله الفتنة التي كانت. الآية زمن النبي صلى الله عليه وسلم يفهم الناس المراد بها، لكن يقول: أنت وأمثالك تقاتلون حتى تكون فتنة وحتى يكون الدين لغير الله، لأن الآية: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. قال: قتالكم هذا يؤدي إلى أن تكون الفتنة وتوجد الفتنة، عكس ما في الآية من القتال إلى أن تزول الفتنة. يقول: هذا القتال يؤدي إلى تحقق الفتنة وإلى أن يكون الدين لغير الله. نعم.
وزاد عثمان بن صالح عن ابن وهب قال أخبرني فلان وحيوة بن شريح عن بكر بن عمرو المعافري أن بكير بن عبد الله حدثه عن نافع أن رجلا أتى ابن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن ما حملك على أن تحج عاما وتعتمر عاما وتترك الجهاد في سبيل الله عز وجل وقد علمت ما رغب الله فيه؟ قال يا ابن أخي بني الإسلام على خمس: إيمان بالله ورسوله والصلوات الخمس وصيام رمضان وأداء الزكاة وحج البيت. قال يا أبا عبد الرحمن ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، قاتلوهم حتى لا تكون فتنة. قال فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الإسلام قليلا، فكان الرجل يفتن في دينه، إما قتلوه وإما يعذبوه حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة. قال فما قولك في علي وعثمان؟ قال
هذا الموطن المتقدم في الآية، ابن عمر رضي الله عنهما يقول هكذا ينبغي أن تحمل الآية، أن المراد بالفتنة ما وقع من إزالتها زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أزال صلوات الله وسلامه عليه الأوثان من مكة، وأزال الله عز وجل الشرك ومظاهره، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم كل موطن فيه وثن من أوثان العرب بعث إليه من يهدمه. يقول أزلنا الفتنة زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أما قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فهذا في قتال المؤمنين، ذكر الله عز وجل أن الباغية تقاتل، وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه في آخر حياته قال إني ندمت على أني لم أقاتل الفئة الباغية. يقول الذهبي رحمه الله في السير إن المراد بالفئة الباغية هذه فئة الحجاج بيوسف، لا الباغية المراد به مثلا طلحة والزبير أو المراد به معاوية ومن معه، قال لأنه لم يستتم أصلا الحكم ولم يستتب الأمر. ومن أهل العلم ومنهم شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله من يقول إن الأمر قد استتم لعلي، ولا شك في ثبوت خلافته رضي الله عنه عند الجميع، والذين توقفوا من الصحابة رضي الله عنهم عن القتال رأوا أن الأمر أن الزمن زمن فتنة، وأن القتال قتال بين المسلمين. فالوارد عن ابن عمر في ندمه عن قتال الفتنة هو ندمه عن قتال الحجاج، وهذا يدل على أنه رأى أن الأمر قد انعقد لابن الزبير رضي الله عنهما، لأنه إذا قيل إن هذه فئة باغية فمعنى ذلك أن الفئة التي تقاتلها فئة الإمام الذي استتمت له الولاية، وهذا والله أعلم قد يرجح أنه كان يرى أن ابن الزبير قد استتم له الأمر، لأنه خضع له العراق وخضع له الحجاز وخضعت له مواطن كثيرة، فبقي الشام فيه عبد الملك بن مروان وأرسل إليه الحجاج، فكأن فعل الحجاج فعل الفئة الباغية بعد أن استتب الأمر لابن الزبير، وهذا اختيار لبعض أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم. فالحاصل أن ابن عمر رضي الله عنهما وغيره من الصحابة رضي الله عنهم رأوا ترك القتال في مثل هذه الحال التي لا تستبين، وهذا هو الواجب، أن الأمر إذا لم يتبين ولم يتضح فإن الإنسان يترك الدخول في القتال. أما الذين دخلوا مع علي رضي الله عنه فرأوا أن الأمر قد استتب له واستتم وانعقدت له الخلافة، والذين دخلوا مع معاوية أو مع طلحة والزبير رضي الله عن الجميع رأوا أن القتلة الذين قتلوا الخليفة السابق ينبغي أن يبدأ بقتلهم أولا حتى يجتمع المسلمون، ولم يكن بين علي والزبير وطلحة ومعاوية مناقشة أصلا في الخلافة، يعني ما قاتل الزبير وطلحة ما قاتل عليا على أساس أنه لا يصلح أن يكون خليفة لأنهما بايعاه رضي الله عن الجميع، وهكذا معاوية رضي الله عنه قال ما قاتلت عليا إلا في شأن عثمان، ولهذا ذكر أبو مسلم الخولاني أنه أتى معاوية وقال أتقاتل عليا أفأنت مثله؟ قال لا والله إني لا أعلم أني لست مثله وأنه خير مني، وأنا أعلم ما قاتلته على أساس أنه ما يصلح خليفة، ليس قتالي في هذا، وإنما تعلمون أن قتلة عثمان موجود فليدفع إلي قتلة عثمان وأنا أسلم له الأمر. فينبغي أن يعلم المسلم أن القتال بين الصحابة رضي الله عنهم ليس على نصب خليفة، لم يكن القتال على أساس نصب خليفة هل يكون علي رضي الله عنه الخليفة أو غيره، لأن الجميع يعلم أن علي رضي الله عنه أولى بالخلافة. لكن عرضت شبهة، هي أن القتلة الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه قد انضموا إلى عسكر علي رضي الله عنه، فرأوا البدء بقتال بقتل القتلة أولا. أما علي رضي الله عنه فرأى أنه ليس من السهل أن يقتلوا، وأنه ينبغي أن تكون الأمة يدا واحدة حتى يمكن أن يقتل هؤلاء القتلة وأن تقام الأمور، إلى أن حدث ما حدث من الجميع. واستدل بعض أهل العلم بقوله صلى الله عليه وسلم في شأن الخوارج: تقتلهم أولى الطائفتين بالحق. قالوا: فدل على أن ثمة حقا مع الطرفين، لكن طرف علي رضي الله عنه أولى بالحق والصواب معه، والذين على خلافه ليسوا ضلالا مثل ما يحدث من القتال على الفتنة وغيره، وإنما عندهم نوع شبهة معهم ما يرون أنه حق. فالجميع قد اجتهد رضي الله عنهم، المصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد، رضي الله تعالى عن الجميع وأرضاه. نعم.
قال: فما قولك في علي وعثمان؟ قال: أما عثمان فكان الله عفا عنه، وأما أنتم فكرهتم أن تعفوا عنه.
فكرهتم؟
نعم.
أن
تعفوا عنه،
النصوص أن يعفو لعلها أولى، الله أعلم سبحانه، يشار إليها.
وأما أنتم فكرهتم أن يعفو عنه، وأما علي فابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه، وأشار بيده فقال: هذا بيته حيث ترون.
هذا الرجل الظاهر من شأنه أنه من الخوارج، والخوارج في ذلك الوقت كانوا يوالون أبا بكر وعمر ويعادون عليا وعثمان معا رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول: ما قولك في علي وعثمان؟ وتأتي رواية إن شاء الله مفصلة في أنه على ضد لعلي ولعثمان رضي الله عنهما، وهذا يدل على أنه من الخوارج، لأن الخوارج ضد لعلي وعثمان معا. فقال: أما عثمان فأشهد أن الله قد عفى عنه. من أين شهد؟ من قوله تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. فهذا نص في أن الله قد عفى عمن حصل منه الفرار يوم أحد، وعثمان رضي الله عنه بنص الآية معفو عنه. يقول: لكن أنتم تكرهون أن الله يعفو عنه، يعني فضل الله عز وجل أن شمله بعفوه ورحمته، لكن أنتم لا تريدون أن يعفو عنه، فكونكم لا تريدون أن يعفو عنه سبحانه هذا لا يغير من الأمر شيئا، لأن عفو الله تعالى لا تستطيعون أنتم أن تردوه. يقول: أما علي رضي الله عنه فزوج بنت النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا موضعه المعروف عند المسلمين، وابن عمه عليه الصلاة والسلام، فما لكم لهذين الخليفتين الراشدين رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما؟ فهذا كله يشعر بأن يدل على أن هذا السائل من الخوارج كما تأتي الرواية المفصلة إن شاء الله. نعم.
باب قوله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. التهلكة والهلاك واحد. قال: حدثنا إسحاق حدثنا النضر حدثنا شعبة عن سليمان قال: سمعت أبا وائل عن حذيفة رضي الله تعالى عنه: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال: نزلت في النفقة.
نعم. هذه الآية لا شك أن فيها عموما في إطلاقها أن المؤمن ليس له أن يلقي بنفسه إلى التهلكة، فالموضع البين الواضح في هلاكه ليس لأحد أن يرمي بنفسه بحيث يهلك. أصل الآية نزل في قوله تعالى: نزل في النفقة، كما في حديث أبي أيوب رضي الله عنه عند مسلم أن الله عز وجل بعد أن أعز الإسلام اجتمع الأنصار رضي الله عنهم سرا وقالوا: إن الله أعز دينه، فلو رجعنا إلى حروثنا وإلى مزارعنا أقمنا فيها وأصلحناها. فأنزل الله الآية لأن تركهم الجهاد هلكة، ترك الجهاد هلكة، لأن إذا التفتوا إلى الزرع وكان ذلك على حساب ترك الجهاد كان ذلك من الهلكة. وأصل هذا أن رجلا في قتال الروم اخترق جيش الروم ذاهبا ثم رجع، فقال الناس ألقى بنفسه إلى التهلكة، فقال إنكم تحملون الآية على غير محملها، إنما نزلت هذه الآية فينا نحن معاشر الأنصار، وذكر أنهم أرادوا أن يعودوا إلى حروثهم وزروعهم، وقالوا إن الله نصر الإسلام، فسمى الله عز وجل هذا تهلكة. نعم، ولهذا هذا يعني تفسير لكلام حذيفة نزلت في النفقة، لأنه قد يكون مجملا مراد بكلام حذيفة، لكن يبينه حديث أبي أيوب رضي الله عنهما. نعم.
باب قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. قال: حدثنا آدم حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني قال: سمعت عبد الله بن معقل قال: قعدت إلى كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه في هذا المسجد، يعني مسجد الكوفة، فسألته عن فدية من صيام، فقال: حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ بك هذا، أما تجد شاة؟ قلت: لا. قال: صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع من طعام، واحلق رأسك. فنزلت في خاصة وهي لكم عامة.
نعم، هذا بيان لقوله تعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، هذا في الحج. إذا احتاج الإنسان إلى ارتكاب شيء من محظورات الإحرام المتعلقة بالرفاهية مثل حلق رأسه أو نحوه، فإنه يخير هذا التخيير. في الآية قوله تعالى: ففدية من صيام، لم يبين كم عدد الأيام التي يصوم، وكذا الصدقة لم يبين، والنسك. فجاء هذا الحديث بياناً لهذه الآية. كعب بن عجرة رضي الله عنه أذاه القمل، أصابه القمل حتى إنه كان يتساقط على وجهه، فلما حمل النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحال قال: ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ بك هذا. فسأله أن يجد شاة، وهذا بيان لقوله أو نسك، المقصود بالنسك ذبح شاة، فقال: لا. فخيره بين أن يصوم 3 أيام، وهذا بيان لقوله فدية من صيام، أن المراد بالصيام صيام 3 أيام، وهكذا الإطعام قال: أو أطعم 6 مساكين. ثم بين أيضا مقدار ما لكل مسكين أنه نصف صاع، فهذا الحديث مبين للآية، وهذا في شأن الحاج أو المعتمر إذا احتاج إلى شيء من هذه المحظورات. نعم.
باب قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. قال: حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عمران أبي بكر حدثنا أبو رجاء عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله، ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينهى عنها حتى مات. قال رجل برأيه ما شاء، قال محمد يقال إنه عمر.
نعم، هذه الآية بيان، هذا الحديث بيان لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن استيسر من الهدي. المتمتع سمي متمتعا لأنه في سفرة واحدة يتمكن من نسكين اثنين، يتمكن من نسك الحج ويتمكن من نسك العمرة، بخلاف المفرد. المفرد ليس عليه دم لأنه يفرد الحج وحده فيحج ولا يعتمر، أما المتمتع سمي متمتعا لهذا الاعتبار، أنه يستفيد في سفرة واحدة أداء نسك العمرة وأداء الحج. شرع الله عز وجل لمن هذا حاله أن يذبح، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فيلزمه الهدي في هذه الحالة، وهي أن يذبح شاة. فإن لم يستطع فإنه يصوم 3 أيام، هذه الأيام 3 يصومها في الحج نفسه، كأن يصوم 6، 7، و8 حتى يتفرغ يوم عرفة، وإن اضطر إلى صيام شيء من أيام التشريق فلا إشكال خاصة به، أما يوم العيد فلا يصومه أبدا، لا يصوم يوم العيد لهذا الاعتبار، ثم يصوم 7 أيام إذا رجع إلى أهله. أما قوله رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرمها ومات عليه الصلاة والسلام والأمر باقي، قال رجل برأيه ما شاء، مراده بالرجل هنا عمر رضي الله عن الجميع، وعمر رضي الله عنه لم يكن ينهى عن متعة الحج، ولكنه كان يقول: إنكم إذا حججتم واعتمرتم في سفرة واحدة أعريتم البيت، لأن في هذه الحالة الأشهر التي بعد الحج مثل محرم وصفر وربيع وربيع يبقى البيت قديما يبقى يقل العمار فيه كثيرا الذين يؤدون العمرة، فكان يقول حجوا في سفرة واعتمروا في سفرة، ولم يكن عمر رضي الله عنه يلزم بهذا. ولهذا في حديث الصبي بن معبد وكان نصرانيا ثم أسلم لما أهل بالعمرة والحج وقال له من قال إن هذا أضل من بعيره، سأل عمر رضي الله عنه قال هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وهذا من سنة عليه الصلاة والسلام أن يعتمر ويحج في سفرة واحدة، لكن كان يرى أن الأنسب حتى لا يعرى البيت أن يحج في سفرة ويعتمر في سفرة. ولا شك أن الراجح بلا ريب هو ما كان عليه الأمر زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر من عمر هو كما في حديث عثمان رضي الله عنه لما قيل له إنك خالفت سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال هل نهيت أحدا أن يفعل هذا؟ أنا ما نهيت أحد أن يعتمر ويحج، ولكن أقول لكم رأيي أنه إن أمكن أن يعتمر الواحد منكم في سفرة ويحج في سفرة حتى لا يعرى البيت، يعني حتى لا يبقى البيت فترة طويلة بدون عمرة، هذا قديما. أما الآن والله الحمد فالعمرة طوال العام ومعتمرون بكثرة طوال السنة، لا تكاد تجد يوما يمر إلا هناك والله الحمد عمار يعتمرون. فالحاصل أن قولها قال رجل برأيه ما شاء، عمر رضي الله عنه قاله على سبيل الاختيار لا على سبيل الإلزام، وكان رأيه ما ذكرنا أن لا يعرى البيت ولم يكن ينهى عنها نهيا بحيث أن يقول لا تعتمروا مع الحج، وإنما كان يقول هذا الأنسب حتى يستمر البيت فيه عمار وفيه حجاج. والله تعالى أعلم.